هنطلع مع بعض سفر الجامعة الجزء الأخير من أصحاح 7. ودي شملت من أول أصحاح 6 حتى عدد 15 من أصحاح 7. الشيء الثاني تقييم للإنسان، ودي أخذت باقي الأعداد من أصحاح 7 من عدد 16 حتى الآخر، وهو ده الجزء اللي هنختم بيه النهاردة. الجزء الثالث اللي بيقيمه في المناقشة دي النظام الحاكم أو الحكم، الحكومة، السلطة، وده هيكون من أصحاح 8. وعلشان ابتداء من أول أغسطس إن شاء الله هكون في فترة راحة، علشان كده ما حبيتش نبتدي شيء جديد في نفس الوقت. فات علينا تقريبا الأسبوعين علشان النهضة، ما كانش لينا فرصة في النص. والحاجة الأخيرة إن الجزء الأخير من أصحاح 7 توقفنا قدامه صباح الأحد الماضي، لكنه من النصوص الصعبة واللي أيضا أسيء فهمها وفيها كثير من اللبس، فما قدرتش أعديه. وبالتالي زي ما استفدنا واستمتعنا به في الصباح الأسبوع الماضي، هيكون لينا فرصة أخرى للتمتع به في هذا المساء، لنبدأ إن شاء الله بعد وقت الأجازة شيء جديد من أول أصحاح 8. خلينا مع بعض في الجزء الأخير من أصحاح 7 ابتداء من عدد 23 حتى النهاية. يقول الجامعة، وأرجو أن نستمع إلى هذه الكلمات، وتبقى الكتب كعادتنا مفتوحة بين إيدينا: كل هذا امتحنته بالحكمة، قلت أكون حكيما، أما هي فبعيدة عني، بعيد ما كان بعيدا، والعميق العميق من يجده. درت أنا وقلبي لأعلم والأبحث والأطلب حكمة وعقلا، والأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة أنها جنون. فوجدت أمر من الموت، المرأة التي هي شباك، وقلبها أشراك، ويداها قيود، الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها. انظر، هذا وجدته، قال الجامعة، واحدة فواحدة لأجد النتيجة التي لم تزل نفسي تطلبها فلم أجدها. رجلا واحدا بين ألف وجدت، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. انظر، هذا وجدت فقط، أن الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. يبارك إلهنا هذه الكلمات المقدسة لنفوسنا. في ختام تقييم الجامعة للإنسان أو لشخصية الإنسان، يقدم في هذه الأعداد ما نسميه نتيجة البحث، ابتداء من عدد 23 حتى عدد 29 حتى الآخر. الجامع يريد أن يقدم لنا خلاصة ما توصل إليه بالنسبة للإنسان. وأمام هذه الأعداد وهو يركز تماما أو ينظر إلى الإنسان من خلال الفكرة الكبرى التي يرتكز في كل هذا النص عليها، فكرة الحكمة، حكمة الله. ومن خلال منظور الحكمة يقيم الإنسان، وبالتالي يأتي إلى هذه الأعداد الأخيرة ليقول لنا ما انتهى إليه في نظرته للإنسان في مقابل الحكمة، الحكمة الكبرى، حكمة الله. في الأعداد دي بيتكلم عن 4 حاجات. الحاجة الأولى آفاق الحكمة في العددين 23 و24. الحاجة الثانية لغز الإنسان، لغز الشخصية الإنسانية. في عدد 25. الحاجة الثالثة الرجل والمرأة في الأعداد من 26 ل 28. العدد الأخير الخلاصة أو النتيجة أو المبدأ العام، الحقيقة الكبرى اللي بينتهيها. خلينا نقف قدام كل واحدة من دول بقدر من التركيز واحنا بنتابع النص ونتابع الرسالة اللي لينا من خلال كلمات الجامعة بيخاطبنا النهاردة، بيوصل لينا شيء جديد وبيوجهنا بروح الله لموقف خاص. آفاق الحكمة في عددي 23 و24 الجامعة بيقول من خلال خبرتي أنا كجامعة وهو يتمثل قدامه حياة طويلة عشرة، من خلال خبرتي في مشاكل الحياة ومن خلال الحكمة التي أعطاها لي الله أريد أن أقرر نتيجة أن آفاق الحكمة الكاملة أبعد من أن يصل إليها إنسان، وبالتالي الحكمة الكاملة المعرفة الكاملة بعيدة بعيدة جدا عن الإنسان مهما توصل، وأن الحكيم فعلا هو الذي يصل إلى هذه النتيجة، أن الإنسان مهما أوتي من حكمة ومعرفة فهو محدود وقاصر وعاجز أن يستوعب كل مقاصد الله، كل أسرار الله، كل أعمال الله. وبالتالي بيقول في الأعدادين دول كل هذا امتحنته بالحكمة، يعني أنا خدت حكمة من الله وعشت بيها وواجهت مشاكل الحياة، قلت أكون حكيمة. أما هي، وهي أي الحكمة الكاملة، معرفة الكاملة لأسرار لمقاصد لأعمال لخطط الله، أما هي فبعيدة عني، بعيد ما كان بعيدا. والعميق العميق هذه الحكمة التي ارتفعت فوقي، هذه المعرفة لا أستطيعها. العميق العميق من يجده؟ أي أن الإنسان سيظل باستمرار الإنسان العاجز عن الوصول إلى الآفاق الكاملة للحكمة. في أصحاح 8 الأصحاح التالي مباشرة وعددين 16 و17 بيؤكد نفس النتيجة، وبيقول في آخر أصحاح 8 لما وجهت قلبي لأعرف الحكمة وأنظر العمل الذي عمل على الأرض وأنه، يعني الإنسان نهارا وليلا لا يرى النوم بعينيه، اللي عايز يعرف كل حاجة ده هيتعب تعب الدنيا ويكتشف أنه لا يعرف، لا يرى النوم بعينيه يعني شقاء دائم. رأيت كل عمل الله أن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس، أي لا يستطيع أن يستوعب كل أعمال الله، مهما تعب الإنسان في الطلب فلا يجده. والحكيم أيضا وإن قال بمعرفته وإن أخذ هذه المعرفة لا يقدر أن يجده، أي له سقف للمعرفة، له حدود للحكمة، له نهاية للفهم مهما أوتي مهما أخذ. هذه الكلمات العظيمة تذكرنا كما قلت مرارا بما جاء على فم الرسول بولس وهو يتغنى بعد الحديث في رومي عن البر والتبرير في آخر أصحاح 11، وقال التسبيحة المعروفة يا لعمق غنى الله وحكمته، وما أبعد، بعيد ما كان بعيد. والعميق العميق من يجده؟ ما أبعد أحكامه عن الفحص، طرقه عن الاستقصاء، أي ما أبعد أحكامه عن أن تستوعب، أي أن الإنسان سيجد دائما علامات استفهام يقف قدامها عاجزا إطلاقا دائما. ومن يريد أن يصل إلى إجابة لكل نتيجة لا يرى النوم بعينيه ويظل لا يعرف. آفاق الحكمة، هو يريد أن يقول وهو المختبر وهو الحكيم وهو العارف، يريد أن يقول لإنسان هذا العصر تواضع، فأنت محدود. هو يريد أن يقدم من انتهى إليه ميخا في القرن الثامن قبل الميلاد، وهو واحد من أنبياء القرن الثامن، يقول لكل إنسان: أنت الآن يجب أن تعرف ماذا يطلبه الرب منك. وفي النهاية بيقول أن تسلك متواضعا قدام إلهك. ربما يأتي جواب: نحن الآن ونحن نقترب من قرن جديد في ثورة أحدثت تغييرا هائلا في العالم، ثورة المعلومات، وكم المعرفة المتاحة للإنسان الآن أضعاف أضعاف آلاف المرات منها في الماضي، والأيام القادمة سوف تحمل لنا المزيد، ونحن في عصر الاكتشافات العلمية السريعة والمهولة. هل يمكن أن تنطبق هذه الكلمات على الإنسان الآن؟ تعرفين النتيجة التي انتهى إليها علماء القرن الآن كعنوان أو شعار للقرن القادم؟ شعار غريب جدا، شعار أن الكون يتسع. والكون يتسع لأن الاكتشافات العلمية أضافت إلى الكون أبعاد لم يكن الإنسان يراها أو يدركها. اكتشافات المجرات الجديدة كل شوية، اكتشافات الامتدادات، اكتشافات تفاصيل الأمور التي كان الإنسان عاجزا عن أن يراها. فالشعار في نصف الأول: الكون يتسع. نصف الثاني: والإنسان يتضاءل، لأنه كل ما خطى خطوة نحو العلم الجديد ونحو المعرفة ونحو الفهم، كلما اكتشف بعلمه أن مساحة ما يعرفه أقل وأن مساحة ما يجهله تتضاعف. ودي النتيجة الطبيعية للعلم وللحكم، لأن العلم يكتشف كل يوم. وبالتالي شعار القرن القادم: الكون سيزداد اتساع، الإنسان سيزداد تضاعف. وبالتالي أيها الإنسان، تواضع قدام الله. مهما كنت أنا أو أنت، مهما زاد إدراكي أو إدراكك، مهما كانت هناك نسبية بين إنسان وآخر، في النهاية أنا وأنت إنسان محدود. لا يجب أن نشقى لمعرفة كل الإجابات، ينبغي أن ننحني قدام الله في تواضع، أن نسلم له في إيمان، أن نعطيه الثقة في وعوده، وأن نحيا في اتكال عليه. دي الرسالة اللي عايز أقولها في الجزء الأول آفاق الحكم. الجزء الثاني: لغز الإنسان. في عدد 25 وهو بيتكلم عن هذا اللغز، بيقول في عدد 25: درت أنا. وهنا بيبتدي زي ما قلت بيتكلم عن خلاصة بحث، عن نتيجة بحث، وبيقول: أنا بذلت مجهود خاص لمعرفة هذا الكيان الذي هو الإنسان. درت أنا وقلبي، وكانت نتيجة أنه دار وبحث واجتهد. بدأ يرسل دفعات متلاحقة من المصطلحات، يقول: لأعلم، لأبحث، لأطلب حكمة، عقلا، لأعرف الشر، الجهالة، الحماقة، الجنون. هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول هذا الإنسان كائن مركب، لغز معقد. وكما أنني نصحت، يقول الجامعة، أن لا تستعجل في الحكم على الظروف، لأنك لا تستطيع أن تفهم كل أبعاد أعمال الله، فلا تستعجل في الحكم على أخيك الإنسان، لأنك لن تستطيع أن تفهم كل ما بداخل الإنسان. أنت فقط ترى وتعرف ما يسمح له بك أن تعرفه، يعني اللي باين مني واللي باين منك، اللي بتسمح لي أن أشوفه. أما المساحة الأكبر أنا لن أراها. الذي يراها فقط مين؟ الله. فلندع الحكم له، لأن أحكامنا باطلة. الجزء اللي سابق اللي قبل كده اللي وقفنا عنه بيقول فيه الجامعة: لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لألا تسمع عبدك يسبك. وبعدين بيقول: لأنك أنت أيضا، أنت نفسك في مرات كثيرة سببت آخرين أي حكمت على آخرين، ثم اكتشفت مع السنين أن أحكامك كانت خاطئة باطلة. وبالتالي لا تتسرع في الحكم على الإنسان، لأنه من يفهم الإنسان؟ من يعرف الإنسان؟ الأولى تواضع أمام الله، الثانية تواضع أمام الإنسان واترك الحكم على الله. وبالتالي يقول الجماعة في هذه الكلمات عبارات غريبة جدا، لأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنها جنون، وبيعود بينا إلى ما حدث للإنسان في قصة الخلق ودخول الخطية. هو يريد أن يقول الإنسان كم من المركبات، لأن الخطية أفسدت بساطة الإنسان، الخطية أفسدت براءة الإنسان، اغتالت هذه البراءة. وبالتالي يقول إرمية القلب، أي القلب الإنساني أخدع من كل شيء. أكثر من إرمية، ماذا قال الله منذ البداية؟ اسمعوا ماذا قال الله في سفر التكوين بعد أن سقط الإنسان، أصحاح 8 وعدد 21، قال عبارة مهمة جدا، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، منذ حداثته. هذا هو الإنسان الجديد. فقط هو أن الله رأى هذا الكيان الذي أفسدته الخطية وانطلق يفسد ويلوث العالم حتى الآن، الطبيعة والبيئة والمناخ والكون والموارد والمصادر الطبيعية وكل شيء، رأى الله هذا وجاء في المسيح وأحدث خليقة جديدة وأعطى للإنسان المركب من الشر والحماقة والجنون، أعطاه إمكانية أن يكون ابنا لله يحيى لمجده ولبناء الآخرين ونفعه. إنها نعمة الله فقط التي استطاعت أن تقتحم شري كإنسان، جنوني كإنسان، اندفاعي نحو الشر كإنسان، أمسكته الخطية وقيدته وامتلكته، لكن المسيح سبى الإنسان، أطلقه، حرره، فك قيده، وأعطاه خليقة جديدة، إمكانية أن يحيا في النور والطهر والحياة الأفضل. هذا هو الإنسان، هذا هو اللغز الذي استطاع المسيح أن يفك ختومه مرة أخرى وأن يعيد إليه النور الجديد. حاجة ثالثة، الرجل والمرأة. انطلق الجامعة من الإنسان ككل إلى وقفة أكثر دقة، فيقول ابتداء من عدد 26 حتى عدد 28، وهو أكثر الأجزاء غموض في هذا النص. فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها أشراك ويداها قيود، الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها. انظر ويأتي إلى النتيجة واحدة فواحدة لأجد النتيجة التي لم تزل نفسي تطلبها فلم أجدها، رجلا واحدا بين ألف وجدت، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. الجامعة يستمر في عرض التأثير المدمر للخطية على شخصية الإنسان، وفي استمراره لهذا العرض ينطلق كما قلت من فكرة رئيسية كبيرة، هي فكرة الحكمة التي يعطيها الله، حكمة الله. وهو من البداية يريد أن يقول، سوف ننتهي إلى نفس النتيجة، أنه من مقياس الحكمة، حكمة الله، وجدت أن الإنسان الذي يكتشف الحكمة ويحيا في نورها إنسان نادر. هو يقول هناك ندرة، ندرة بين الذين يطلبون من كل القلب حكمة الله ويصارعون في الحياة بها، هناك ندرة. موافقين؟ لكن الخطوة الثانية هي الغريبة، عندما يقول هناك ندرة، ندرة في الرجال رجل واحد بين ألف وجت، وطلع منها المثل اللي بيكتب على الكاردز عن واحد بين مليون وهنا بين ألف. فأوكي بين كل الرجال في عايز يقول مش فكرة ألف ولا واحد ولا مليون ولا عشرة، هنا كل الأعداد في الكتاب المقدس مجرد رمز وإشارة، هنا يريد أن يقول هناك ندرة حقيقية في الإنسان الذي يحاول أن يصل إلى الحكمة ويعيش بها. لكن الغريب أنه يخرج من هذه الندرة المرأة، بيقول أما المرأة فبين كل ده لم أجد. ليه؟ هناك أكثر من اتجاه. البعض قال من الجامعة ككل كاتب من كتاب الكلمة المقدسة تأثر بالبيئة المحيطة، البيئة الشرقية التي تنظر إلى المرأة أنها أقل. بعض الثاني قال إن الجامعة عدو أو كاره للمرأة، وبالتالي بيصدر هذا الحكم القاسي جدا، أي أنه لا توجد امرأة حكيمة أو عاقلة أبدا. هل فعلا الجامعة يقصد كده؟ من يعود إلى كلمة الله من خلال الجامعة نفسه ومن خلال أسفار الحكمة اللي منها الجامعة ومن خلال الكلمة المقدسة سوف يجد العكس. فمثلا في سفر الجامعة أصحاح 9 وعدد 9، لما مجرد نفتح الأصحاح بين إيدينا ونشوف أصحاح 9 وعدد 9، لما بيتكلم الجامعة عن الرجل والمرأة، عن الشريك والشريكة، عن الزوج والزوجة، عن العلاقة الأسرية، بيتكلم بطريقة كلها تقدير كلها احترام. بيقول التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس كل أيام باطلك، لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. هنا ينظر نظرة تقدير إلى العلاقة الأسرية، هنا ينظر نظرة تقدير إلى الرجل وإلى المرأة معا. حاجة أخرى، إذا تفحصنا كتب الحكمة سواء في سفر الأمثال أو في الجامعة أو غيره، نجد في سفر الأمثال مثلا العديد من النصوص التي تتحدث عن المرأة بكل تقدير. لمجرد الذكر في أمثال 12-4، في أمثال 14-1، في أمثال 18-22، في أمثال 19-14، في أمثال 31 إلى آخره، يتحدث عن المرأة بتقدير بفضل بحكمة بعقل بصورة واضحة. سفر النشيد الأنشاد، سفر النشيد الأنشاد يتحدث عن المرأة برقة غاية في العذوبة، يتحدث عن التعبير المتبادل بين الرجل والمرأة في كامل التقدير والسمو والاحترام. معناها أن كتب الحكمة، الكتب الشعرية وأدب الحكمة في العهد القديم اللي الجامعة جزء منها، يقدس هذه العلاقة، يكرم المرأة، يتحدث عنها بتقدير خاص. شيء آخر، في سفر الأمثال عندما يتحدث الحكيم عن الحكمة يجسدها كامرأة، وامرأة جميلة، هو يذكرها بصيغة المؤنث. وعندما يتحدث عن حكمة الله ويجسدها ويشكلها ويصورها بصيغة أنثوية، معناها تقدير فائق للمرأة. حاجة أخرى، التاريخ اليهودي اللي قلنا الخلفية والبيئة والثقافة والحضارة والتاريخ، التاريخ اليهودي ملآن بالسيدات اللي اعتلوا قمم في حياة الشعب بكل تقدير واحترام، أماكن للقيادة. نذكر دبورة القاضية، نذكر حنة التقية، نذكر مريم النبية إلى آخره. هناك مجرد نماذج، مجرد أمثلة للمرأة والمكان التي تبوأت. إذن هو عايز يقول إيه؟ إن كانت دي نظرة سواء للجامعة أو لسفر الأمثال أو لنشيد الأنشاد أو للتاريخ اليهودي، ماذا يقصد؟ لو عدنا إلى النص نفسه هنجد بوضوح إنه مرات كتير ما بنقدرش نقف قدام النص بشيء من العمق، هو يقصد نوعية معينة من النساء، هو لا يعطي حكما مطلقا على المرأة. لكن ارجعوا بينا كده من فضلكم للأعداد دي من عدد 26 إلى 28، لاحظوا وهو يستطرد الحديث عن ما فعلته الخطية بالإنسان بالكائن الإنساني، يقول فوجت، أي نتيجة لأعرف الشر أنه جهالة، الحماقة أنها جنون، فوجت، وجت أمر من الموت المرأة. لو وقف عند كده يبقى حكم عام، يبقى حكم مطلق، لكن هو بيدي تعريف وبيحدد، يعني تقدر تفتح قوس بعد المرأة عشان توصل في النهاية لآخر النص نوع المرأة التي يقصدها، المرأة التي هي شباك قلبها أشراك يداها قيود، هذه النوعية التي أقصدها كجامعة، الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها، وهذه التي أقول عنها بين كل أولئك لم أجد. أي هو يقصد إن كان الكتاب المقدس في أدب الحكمة جسد الحكمة على أنها امرأة، أيضا الكتاب المقدس عندما تحدث عن الشر جسده أنه امرأة. وهنا بيقول أنا بتحدث عن المرأة الشريرة، ولاحظوا الوصف، المرأة التي لها شخصية الصياد، فيقول بصورة واضحة هنا وجدت أمر من الموت، تعبير قاسي جدا، أمر من الموت المرأة التي هي شباك، أي لها منطق عقلية الصياد، أي مرأة تعيش تحترف تمتهن الإيقاع بالآخرين، تحترف الشر. هذه المرأة التي تحترف الشر أمر من الموت ولم توجد بين الحكماء. هي مرأة مش فقط تحترف الشر، لكنها تندفع نحو الفريسة بقوة لن تطلقها، ولذلك يقول يداها قيود. هذه النوعية التي يقصدها الجامعة من المرأة، المرأة الشريرة اللي تحدث عنها سفر الأمثال في مواضع كتيرة جدا، في التسع أصحاحات الأولى من أمثال 1-9، وسمها اسم تاني المرأة الأجنبية، وتعبير الأجنبية أي الغريبة الشريرة، المرأة التي هي خارج شعب الله، المرأة التي هي خارج جسد المسيح، المرأة التي لم تقبل الإيمان في قلبها وفي حياتها، المرأة التي تعيش للشر من أجل الشر. دي أمر من الموت، ودي لن توجد إطلاقا بين شعب الله، وعشان كده بيسميها المرأة الأجنبية. وسليمان أصله الكلمات بتاعته بين من بين شخص من خبرة، سليمان لدغ من الأجنبيات، والكتاب المقدس في سفر الملوك الأول أصحاح 11 من عدد 1-12 أصيب بصدمة غير عادية. خلينا نطلع النص ده فضلكم لأنه يستحق أن نتوقف قدامه، ملوك الأول أصحاح 11 من عدد 1-12، ونشوف خبرة أليمة لسليمان. الجزء الأول من هذا الأصحاح، من عدد 1-12، من فضلكم نقرأ بالتبادل علشان تشاركون التركيز والصوت في نفس الوقت. أحب الملك سليمان نساء غريبة، دي المرأة الأجنبية، المرأة الغريبة، كثيرة، مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات صيدونيات حثيات. خلوا بالكم بيستخدم نفس العبارة اللي استخدمت في تكوين، فالتصق، أي سليمان اتحد بهؤلاء الغريبات. وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. لاحظوا نتيجة الالتصاق بهؤلاء أو بالناس دول، فذهب سليمان وراء عشتورف إلهة الصيدونيين وملكوم ركس العمونيين. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش ركس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك ركس بني عمون. والنتيجة هنا نجد القضاء الإلهي. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك. على إني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. إذن سليمان هنا يستخدم كلمات مختبئ أو كلمات متألم. لاحظوا الكلمات فيها قدر من العنف، يعني بيقول أمر من الموت إلى آخره، معناها شخص يتحدث من نار أليمة. هو لا ينسى ما حدث له، هو لا ينسى أن مملكة مزقت بالكامل نتيجة هذا الذي حدث. وعشان كده بيقول الجامعة: خلوا بالكم، خلوا بالكم، هناك انحراف والالتصاق بأجنبيات النتيجة تمزيق الحياة. في درس مهم جدا نخرج به من الجزء ده بتاع الرجل والمرأة. الدرس الأول: المشكلة مش ما وجده سليمان، لكن ما افتقده الجامعة. الجامعة بوضوح افتقد الحكمة وافتقد الجماعة التي تعيش على نور هذه الحكمة. وعلشان كده بيقول بوضوح: أيها الإنسان، أنت إن ابتعدت عن الله ستدمر حياتك، ستلوث حياتك، ولن تحيا بحكمة الله. وبالتالي الجامعة يدفع كل إنسان منا: إن أردت أن تكون حكيما فاملأ عقلك وذهنك بكلمة الله، ارتبط به لتسكن كلمة المسيح فيك بغنى، وهنا يمكن أن تجد الحكمة، أن تدخل ضمن دائرة الندرة. الدرس الثاني: أنت إذا قبلت المسيح وامتلأ قلبك بكلامه وبفكره ستحيا حياة الصالح. والصالح وحده ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها. أي أنك إن أردت اليقظة والغلبة والانتصار الحقيقي، الصالح فقط هو الذي ينجو منها. الإنسان التقي الذي يعيش حياة عملية في خوف الله ينجو منها. لكن أما البعيد عن خوف الله، طب وإيه اللي حذره؟ يؤخذ بها. فإن كنت كإنسان، كل إنسان أنا وأنت، تشعر بين الحين والآخر بضعف الحياة أمام شباك الحياة، أمام أشراك الحياة، مش بس في المرأة، لكن الحياة مليئة بالأشراك، مليئة بالمخادع، مليئة بالشباك، مليئة بالشر في حياة الإنسان، يمكن لكل واحد فينا أن يسقط فيه. لكن الالتصاق الدائم بالله، الممارسة الدائمة لحضور الله، لروح الله، لكلمة الله الحية، تعطينا أن ننجو من الفخاخ، من مؤامرات إبليس. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. الصالح ينجو، الخاطئ يؤخذ. الجزء الأخير، النتيجة. النتيجة هو يريد أن يقدم مبدأ عام، وكأن الجامعة عايز يقول بلاش نتوه ما بين النقاش الجدلي أو الشكلي حوالين الرجل والمرأة، إن مش دي القضية، لكن القضية هي نتيجة. أنا بس كلمت في النص عن خبرة، لكن في مبدأ عام أنا سيبه، وهنا بيقدم حقيقة وبيقدم تطبيق. بيقول انظر هذا وجدت فقط، يعني عايز يقول الحسم النهاية، أن الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. وهنا بيعطي لنا فعلا حقيقة عملية بصورة واضحة جدا. الحقيقة الأولى، عندما صنع الله الإنسان رأى الله كل شيء أنه حسن جدا. الله صنع الإنسان مستقيم، طاهر، مقدس، بريء، مستقيم. أما هم، أي أما البشر، أما الناس، فطلبوا اختراعات، وكلمة اختراعات كثيرة أي طلبوا الشر أشكال وألوان. هم الذين طلبوا، هم الذين طلبوا اختراعات كثيرة في حياتهم بصورة متعددة. لاحظوا مقابل الاستقامة الانحراف المتعدد الأشكال. الله صنع الإنسان مستقيم، هم انحرفوا بأنواع وأشكال. وكل ما تمشي الأيام وتيجي السنين وتطلع قرن وراء آخر، هتجدوا زي ما في العديد من الاكتشافات في العديد من الانحرافات، وفي الجديد من الانحرافات. هم أي البشر باستمرار وسيظلون في كل التاريخ، هم طلبوا اختراعات كثيرة. طب عايز يقول ايه؟ عايز يقول أيها الإنسان أنت ايه؟ مسؤول. أنت مسؤول. الله، معلش، مسؤولية. الله صنعك أنا وأنت مستقيما، أما أنت تطلب اختراعات كثيرة. أنت مسؤول عن اندفاعاتك، أنت مسؤول عن حياتك، أنت مسؤول عن خطاياك. الإنسان المسؤول. الشيء الأخير اللي أحب أختم به، رغم أن الجامعة يقول أن الحكمة نادرة، لكن عندما أتى في ملء الزمان المسيح لنا الذين ميزنا بعصر النعمة، أعطانا القدر الكافي من الحكمة في نور كلمته أن نعيش لمجده ولنفع الناس. صحيح أن الحكمة بعيدة، لكن عندما جاء المسيح حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، سكن فينا كحكمة وأعطانا إمكانية السلوك بالحكمة. إذن أيها الإنسان أنت مسؤول، وأيها الإنسان لك إمكانية السلوك بحكمة في خوف الله. خلونا نصلي.